أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم الأبدي السرمدي على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا أبواب رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل يا ربي على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم. إذن لا زال الكلام في تطهير البئر، وأنه يطهر من البئر إذا نزح منه مقدار من الماء، مقدار أو عدد من الدلاء. وتقدم الحديث على أن هناك من النجاسات التي تقع في البئر، وعلى رأسها نجاسة الموت في عناوين متعددة، جعل الشارع لها مقدارا من الدلاء. هذه الدلاء تنزح، فإذا نزح هذا المقدار من الدلاء طهر البئر، طهر ماء البئر. وهناك قسم آخر لم تنص، قسم آخر من النجاسات لم ينص عليها بعدد معين، فاختلف الأصحاب والفقهاء في ذلك على أقوال ثلاثة. القول الأول بأنه ما لم يكن له مقدر فإنه ينزح له الجميع، وقول آخر أنه ينزح له 40، والقول الثالث 30، ينزح له 30. جيد. وصل بنا الكلام إلى 70، ونزح 70 دلوا معتادا على تلك البئر. الدلو المعتاد على البئر، ذكرنا سابقا من أنه يلحظ حجم الدلو المستعمل في النزح، فإذا كبر البئر كبر الدلو معه. جيد. صغر البئر صغر الدلو معه، ومسألة المناسبة بين الدلو والبئر ملحوظة. جيد. يقول 70 دلوا معتادة على تلك البئر، فإن اختلفت فالأغلب. إن اختلفت يعني حجم الدلاء، مثلا نصف قطره من الآبار مثلا مترين، تختلف الدلاء فيه مثلا تختلف الدلاء فيه، فبعضها يكون كبيرا نسبيا، بعضها يكون صغيرا تبعا للأغراض. فهذا الصنف من الآبار ليس له حجم ثابت من الدلاء، فكل بئر له دلو يختلف عن البئر الآخر. جيد. في هذه الحالة قال المصنف فإن اختلفت فالأغلب. شوف، الأغلب الذي يستعمل، الذي يستعمله أصحاب الآبار، ما هو الحجم الأغلب من الدلاء؟ هو الذي يستخدم في عملية النزح. يقول 70 دلوان يرحمك الله معتادة للإنسان، يعني لموت الإنسان، أي لنجاسته المستندة إلى موته، اللي ذكرناها يوم أمس من أن النجاسة هي نجاسة شنو؟ شنو سميناها نجاسة شنو؟ الموت. أحسنتم، نجاسة الموت. فإذا يموت الإنسان وهو داخل البئر، بتعبيرنا اليوم غرقان، يغرق داخل البئر. جيد، مو بالضرورة يغرق، الحال الغالب أنه يغرق، ولا قد يقتل مثلا أو غير من شيء من هذا القبيل. خب، إذا نجاسته لنجاسته المستندة إلى الموت. قلنا إذا كان نجاسة المستندة إلى الموت معناته أنه إما يموت داخل البئر أو يموت في خارج البئر ولم يغسل فيرمى، صحيح؟ فبالتالي النجاسة واحدة، فما عندنا فرق عندئذ بين نجاسة الموت أو عفوا بين خروج روحه داخل البئر أو خارج البئر. إذن قوله لين أي لنجاسته المستندة إلى موته، سواء في ذلك الذكر والأنثى والصغير والكبير والمسلم والكافر، وإن لم نوجب الجميع لما لا نص فيه. الخلاف في أي شيء؟ يستبين الخلاف في قوله وإلا اختص بالمسلم. إذن الخلاف في وين؟ في الكافر، خلاف في الكافر. فاختلفوا في الكافر في أنه هل الكافر مشمول للناس الذي يتحدث عن أنه إذا مات الإنسان فينزح له 70 دلوان، أو لا يكون الكافر مما لا نص فيه. هذا معناتها أنها إطلاق لفظ الإنسان، والكافر إنسان حي قطعا مو حيوان، فمن قال بأنه شامل إلى الكافر يقول والله هذه كلمة إنسان، والإنسان منصرف إلى الحيوان وإلى غير الحيوان، عفوا المسلم وغير المسلم، على اللولا منصرفة، فما يقصد به الإنسان المسلم. جيد، وهناك من قال لا، الصحيح ما يختص بالمسلم، ولكنه الحديث عن أي شيء، حديث عن نجاسة المستندة إلى الموت. الكفر نجاسة أخرى، صحيح، الكفر نجاسة أخرى. ويجينا الكلام اللي ذكرته إليكم ذاك اليوم من مسألة التداخل، من مسألة التداخل. فإذا قلنا مثلا بأنه إذا لم يعني أوجبنا إلى ما لا نص فيه 30 مثلا، جيد، ومات عندنا الكافر، فصار عندنا هذا الكافر، هل ننزح له 70 أو ننزح له 30؟ جيد، إذا نزحنا له 70 نقول 30 داخلة في ضمن 70، وإذا قلنا لا مو داخلة في ضمن 70، هذه نجاسة لوحدها وتلك نجاسة لوحدها. فإذا هو بلحاظ كونه إنسانا ينزح له 70، وبلحاظ كونه كافرا ينزح له كم؟ 30 على المثال، فيما لو قلنا بوجوب نزح 30 فيما لا نص له، فيكون المجموع كم؟ 110، 100 عفوا، 130 و70. جيد، وهكذا. ولو قلنا 40 بصير أكثر، 110. واضح، إن قلنا نزح البئر كاملا بعد خلاص بعد ننزح أول شيء 30، نعم 70 لموت الإنسان، وبعدين ننزح بقية البئر لنزح. هذا إذا قلنا بأنه لا يتداخل، أما إذا قلنا بالتداخل بعد هو 70 في ضمنها 30 و40، أو إذا قلنا نزح البئر كاملة انزح البئر كاملة 70 في ضمنها، وهكذا. جيد، هنا الرواية أقرأها التي وردت في هذا المجال، وهي رواية عمار الساباطي. عمار الساباطي، طبعا عمار الساباطي هو من الواقفة كما لا يخفى عليكم، أبواب الماء المطلق باب 21 من أبواب الماء المطلق، عنوانه الحر العاملي، باب ما ينزح من البئر لموت الإنسان والدم القليل وللدم القليل والكثير. الرواية الثالثة يقول: واحد وعشرين، ها الحديث الثاني وليس الثالث، عن المفيد وعن المفيد وعن عن جعفر بن محمد بن قولوه عن أبيه عن سعد بن أبي عبد الله عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، هذا واحد، عن عمرو بن عثمان نفس الشيء، عمرو بن سعيد المدائني عن مصدق بن صدقة عن عمار سارة، ما شاء الله مليئة بالفطحية. قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل ذبح طيرا فوقع بدمه في البئر، الطير هو بدمه، فقال: ينزح منها دلاء، هذا إذا كان ذكيا، يعني مذكى، فهو هكذا، وما سوى ذلك مما يقع في البئر فيموت فيه فأكثره الإنسان ينزح منها 70 دلوا، وأقله العصفور ينزح منها دلو واحد، إلى آخر الرواية. شاهدنا فأكثره الإنسان، هو إذا كان إنسان كافر بعد ما نتجاوز عنه، عدل لو لا قال فأكثره الإنسان. إذن الرواية واضحة في هذا، لكن مشكلتها وش؟ السند وجود نعم الواقفية. يقول: وإلا اختص بالمسلم، إلا نوجب الجميع لما لا نص فيه، وإلا اختص بالمسلم. هذا إذا قلنا بعد الإنسان يطلق على الكافر في الرواية يقصد به الكافر، نقول هذا له نص، فيه نص فيكون داخل في الجميع. إيه تبغى تروح إلى الرواية أنه أكثر شيء 70، وما سوى ذلك مما يقع في البئر فيموت فيه فأكثره الإنسان، أكثر ما ينزح له الإنسان. خب هذه الرواية، بس روايات أخرى ذكرت شنو؟ ذكرت نزح البئر جميعه. جيد، فيحصل تعارض بين هذه الرواية التي تحصر بقولها فأكثره الإنسان وبين تلك الروايات التي هي نزح الجميع، وهذا يرجح يعني إبطال هذا القسم من الرواية، يعني يصير عندها هم مشكلة سندية وهم مشكلة في الدلالة، فتعارض على مستوى الدلالة، واضح ولا؟ فهذا يدعم أن والله هي تتعارض مع روايات أخرى، هذه تقول أكثره 70 بينما توجد عندنا روايات تثبت نزح البئر بكامله، فجعلت البئر بكامله مقدر. جيد، وإلا اختص بالمسلم. وخمسين دلوا للدم الكثير، قال في نفسه عادة، ثم يضرب مثالا إلى هذا كدم الشاة المذبوحة. تلاحظون قال في نفسه، يعني لحظ الدم، يعني لحظ كثرة الدم بلحاظ نفس الدم، مو بلحاظ البئر بما هو بئر، واضح لولا؟ ولذا احتاج المصنف الشارح إلى التنبيه أن الدم الكثير هو بلحاظ نفس الدم مو بلحاظ البئر، لأنه مقدار يسير من الدم، فرض مثلا لتر واحد في البئر الصغير يبين كثير لو لا؟ يبين كثير، وفي البئر الكبير هذا مقدار اللتر ما يبين شيء، ولذا قال الدم الكثير في نفسه، أعطى مثال كدم الشاة المذبوحة، دم الشاة، الشاة إذا ذبحت كم يخرج الدم؟ بهذا المقدار، بهذا المقدار تقريبا، حيث أنه عرفا يقال بأن هذا دم كثير، دم كثير. لذا قال: وخمسين دلوان في نفسه عادة كدم الشاة المذبوحة، كدم الشاة المذبوحة. نعم. قال 50، في بعض الروايات اعتمد عليها الشيخ الصدوق إلى أنه تنزح 30 دلوا، ينزح 30 دلوا وليس 50 دلوا. يقول: غير الدماء الثلاثة لما تقدم، دماء الثلاثة تقدم أنها دم حدث يدخل البئر إذا نزحت، نزح البئر جميعه، أحسنتم. وفي إلحاق دم نجس العين بها، إذا عندنا إحنا دم، والدم قد يكون كثيرا، والدم قد يكون دما، دما من واحد من الدماء الثلاثة، هو واحد من الدماء الثلاثة نزح الكل. الدم الكثير ينزح له 50، جيد. والدم القليل ما راح يأثر لأنه راح يستهلك، جيد. عندنا صنف من الدماء وهو دم نجس العين، دم نجس العين، لأنه بيجينا بعدين إذا سقط الكلب أعزكم الله وخرج حيا، سقط الكلب وخرج حيا، مرة يطلع حي ومرة يموت، وإذا مات إليه تقدير راح يجينا، وإذا خرج حيا بيجينا إليه تقدير 7 دلال. زين، الآن إذا كان السقوط، مجرد سقوط الكلب في نجاسة، إذا سقط منه دم، دم إلى نجس العين. يقول: فهل يلحق بالكثير؟ يلحق بالقليل؟ يلحق بالدماء الثلاثة؟ قال: وفي إلحاق دم نجس العين بها، يعني بالدماء الثلاثة، وفي إلحاق دم نجس العين بالدماء الثلاثة وجه مخرج، وجه مخرج. كلمة مخرج تستخدم إلى أقرب ما يكون بالقياس، إليها استخدامين: تخريج، لفظ التخريج يستعمل في مقامين. المقام الأول، وكل منهما، كل من المقامين فيهما استنباط موضوع، استنباط حكم لموضوع. في المورد الأول يستنبط حكم لموضوع لم يرد في هذا الموضوع نص، فيقاس المورد الأول الذي لم يرد فيه نص بالمورد الثاني والموضوع الثاني الذي ورد فيه نص، وترك المجال إلى العقل لكي يستنبط ملاكا وعلة مشتركة بين الموضوعين. فإذا أوجد العقل شيئا مشتركا هو الملاك، سوغ العقل لنفسه أن ينقل الحكم من المقاس عليه إلى المقيس، فنقلنا من موضوع الحكم، نتيجة نقلنا الحكم من موضوع إلى موضوع ثاني، واضح؟ نعم، حكم من موضوع إلى موضوع ثاني. مثل الحين يقول لك والله أكرم زيد، وأكرم زيد ليش أكرم زيد؟ قال والله بمناسبة مولد النبي، طالعت أنا زيد إنسان ولابس ثوب، ها إذا الثاني ما ورد، ما أخبروني بأنه هذا أكرمه أو ما أكرمه، لكن يقول والله هذا إنسان ولابس ثوب، هم ذاك إنسان ولابس ثوب، يلا خلنا نسوي قياس. فما دام ذاك الثاني لابس ثوب أنقل حكم الإكرام إليه أيضا، واضح أو لا؟ فكما أكرم الأول زيد أكرم الثاني الذي لم يرد فيه نصان، واضح؟ هذا التخريج الأول هو عبارة عن قياس. هذا قياس شنو؟ قياس باطل، قياس حنفي باطل. عندنا تخريج، قلنا التخريج عبارة أخرى عن القياس، بس تستخدم كلمة تخريج. تخريج نفس الفكرة أيضا، استنباط حكم موضوعا من موضوع آخر، يعني بالقياس إلى موضوع آخر. لكن الذي سوغ الانتقال في القياس ليس هو العقل، أنا يعني يجيكم في الأصول، العقل مهما كانت عنده قدرة هو عاجز عن أن يستخرج تمام الملاك من تشريع الأحكام الشرعية، ما يقدر العقل. قالوا له لا، الحين نقرأ أحكام البئر بيجينا بعد شوية أشياء هي مجتمعة يفرقها وأشياء متفرقة يجمعها. قالوا له لا، ولو جمع الإنسان مع الحيوان مثلا أو مع الشاة، جيد، فهذا مو قابل إلى القياس، فيرجع العقل عاجز. لكن الذي يسوغ إلى هذا النحو من القياس الثاني هو وجود علة قد نصت في دليل الحكم الأول، فصار الحكم الأول الذي ورد فيه الناس حكم منصوص العلة، حكم منصوص العلة. الروايات بيّنت السبب في التحريم، السبب في إيجاد هذا الحكم، ولذا يسمى منصوص العلة. في قبال مستنبط العلة، هو الذهن يقعد يستنبط يستخرج العلة. زين، مثل شنو؟ وبالتالي إذا كانت منصوص العلة يجي العقل يقول والله هكي العلة موجودة، ونفس العلة موجودة في الموضوع الثاني الذي لم يرد في حقه نص مثلا، وبالتالي ينقل الحكم من الأول إلى الثاني. هذا ما عندنا مشكلة فيه ما دام منصوص العلة والعلة صريحة. مثل شنو؟ مثل حرمت الخمر لإسكارها، إذن يحرم شرب الخمر والعلة الإسكار. زين، لو شفنا بعد حشيش أو أي شيء من المواد اللي استخدمت إلى الإسكار والسكر، جيد، فنقول ها هذا حرام لو مو حرام؟ نقول حرام. من أين؟ ما موجود حشيش في زمن النص مثلا حتى يرد فيه حقه حكم، نقول ببركة وجود العلة، العلة التي وردت هي تنقل، هي ساهمت في نقل الحكم. فنقول والله بملاك وعلة الإسكار ننقل الحكم إلى مثل الحشيش مثلا، واضح ولا؟ نعم،
العلة صارت مو ملاك فقط، نقلت الحكم،
العلة
نقلت الحكم بس مو معلوم انها الملاك، يعني
ليش؟
المقصود
لا لا
قلت الفرق بين الموردين الاولى اللي انا اخبر فيها يوجد علة
الاشتراك
لكن ليس
منصوصة. نعم، ما ليست منصوصة، العقل هو الذي يستنبط العلة، بينما في الثاني لا، العلة منصوصة موجودة، العلة والسبب هو موجود، يعني سبب تشريع الحكم موجود. جيد، فهذا النحو من القياس الثاني ما فيه مشكلة. جيد، هنا يقول وفي إلحاق نجس دم نجس العين بها وجه مخرج، وجه مخرج. الفكرة صارت واضحة، خلينا نجي إلى نفس الشارح شهيد الثاني عند تعليقه في الأسفل في الحاشية، يقول: وجه التخريج أنه يلحق بالدماء الثلاثة في تغليظ حكمه. الدماء الثلاثة هي دماء في الأسفل في الحاشية، أقرأ في الأسفل، الدماء الثلاثة هي دماء، عدل ولا لا؟ وليش ما اعتبر الشارع بأنها دماء؟ قال: ها، الدماء الثلاثة لأنها هي مغلظة في الأحكام. ولذا أنت مثلا في الطواف أو في مثل الصلاة، الدم الطبيعي اللي يخرج من يدك مثلا إذا لم يزد على الدرهم البغلي أو البغلي، شي يصير لك أن تصلي بهذا الثياب. لكن نقطة دم من الدماء الثلاثة تبطل الصلاة، على اللولا. فليش العقل يقول ها إذن هذا حكم مغلظ بالنسبة إلى الدماء الثلاثة؟ جيد، إنزين، يجي يقيس العقل بين الدماء الثلاثة وبين دم نجس، دم الكثير مثلا، يقول دم الكثير أكو منصوص، أقيس بين الدماء الثلاثة ودم نجس العين، دم نجس العين مو مثل دم الإنسان، مو مثل دم طاهر العين، عدل لولا. وبالتالي لابد أن يأخذ حكما مغلظا. شنو الحكم المغلظ؟ حكم الدماء الثلاثة، واضح ولا؟ يقول أنه يلحق بالدماء الثلاثة، شوف، في تغليظ حكمه، حيث لا يعفى عن قليله ولا كثيره في الصلاة. فإذا استثني الدماء الثلاثة هنا من مطلق الدم، شوف، لقوة نجاستها، استثنى منها دم نجس العين، لما ذكر؟ يعني لقوة نجاسته. فمثل ما أن الدماء الثلاثة لا يعفى عنها في الصلاة، وأيضا دم نجس العين لا يعفى عنه في الصلاة، معناتها الحكم قوي والنجاسة قوية. وعلى إذا استثنيت الدماء الثلاثة فيما نحن فيه أيضا يستثنى، فيكون يثبت حكم الدماء الثلاثة إلى دم نجس العين. جيد، معناتها ينزح البئر كاملا. يقول: فإذا استثني الدماء الثلاثة هنا من مطلق الدم لقوة نجاستها، استثني منها دم نجس العين لما ذكر، وفيه منع هذا القول والتخريج والقياس، فيه منع من كل، فيه منع كل من الحكمين. فإن الدم في الناس مطلق، مطلق يعني يشمل الدم الكثير والقليل، وإخراج الدماء الثلاثة أيضا في محل النظر، حيث لا نص، ولو سلم فإلحاق غيرها بها ممنوع. يعني يا دوب احنا بنستثني الدماء الثلاثة، عدل ولا؟ كيف روح نستثني لنا شيء آخر ونلحق بالدماء الثلاثة؟ ولو سلم فإلحاق غيرها بها ممنوع، وأيضا فإنهم لم يلحقوه بها في نزح الجميع مع وجود العلة، فالأولى أن لا يلحق هنا. يقول هذا دم نجس العين، ما لما كنا نتكلم عن الدماء الثلاثة وأنه ينزح الجميع، ما حد تكلم من الفقهاء وقالوا والله خلنا نلحق بدم نجس العين، عدل لو لا؟ يقول هناك ما ألحقه وهنا يجي نلحقه، واضح له؟ فمعناتها دم نجس العين مو داخل في ضمن الدماء الثلاثة، خلي في الدم الكثير ممكن، واضح ولا؟ لأن النص في الدم الكثير شامل إلى الدماء نعم إلى مطلق الدماء. في عبارة أخرى عندنا نص يقول إذا سقط الدم لازم نزحه 70 دلوا إلى، جيد، عفوا 50 دلوا إلى، زين، لما تنزح 50 أشك في دخول، فبالتالي تكون كل الدماء داخلة فيه، جيد، الدم القليل للحكم والنص يخرج لأنه يستهلك، جيد. ووقع في ما كان أزيد من الكون، خرج من بداية الكلام. عندنا الدم، الدماء الثلاثة خرجت لأنه ورد فيها نص، فخليناها ويا نسح تمام الكر. بقية الدماء باقية تحت العموم، لا باقية تحت العموم تنتظر من يخرجها. يقول إذن هذا قوله: وفي إلحاق دم نجس العين بها وجه مخرج. هذا اعتراض في إلحاق غير الدماء الثلاثة، واضح ولا؟ يعني أن من يخرج، من يلحق الدماء الثلاثة بالدماء الثلاثة، جيد، أو عفوا من يلحق دم نجس العين بالدماء الثلاثة هو يقيسه، يقيس، واضح ولا؟ وقياسه ليس في محله. إذن 50 دلوا للدم الكثير والعذرة الرطبة، والعذرة أو العذرة، العذرة، العذرة الرطبة. العذرة الرطبة هو مدفوع، مدفوع الإنسان، مدفوع الكلب، مدفوع القط، هذا يطلق عليه لأنه عذرة، لأنه عذرة، وتكون له عادة رائحة مقززة، بخلاف مدفوع مثل البقر مثلا وأمثاله، مثلا الغنم مثلا. ولذا البقر لا يسمى عذرة، يسمى روث.
بس هم فقط خصص عذرة الإنسان.
إين؟ ها، وهي فضلة الإنسان، من جعلها عليها؟ ما يخالف، أحسنت، من جعلها عليها؟ إذن والعذرة، أنا قاعد أتكلم عن فقط العذرة بما هي عذرة على التفسير اللغوي. العذرة تطلق على الإنسان والكلب والقط. والعذرة الرطبة، إذن فرقنا بين العذرة وبين الروث، جيد. يقول المصنف هنا: والعذرة الرطبة فسرها الشارح بأنها فضلة الإنسان، ومعناتها فضلة الكلب، فضلة القط، خارج عن هذا الحكم، جيد. ف50 دلوًا لعذرة الإنسان، وعذرة الإنسان قد تكون رطبة وقد تكون يابسة. الرطبة يقصد بها عندما تخرج العذرة، جيد، وتكون فيها الماء اللي يسمى في الاصطلاح الحلول، جيد، كالماء الذي يخرج من الدبر، جيد، هو عذرة ولكنه أقرب ما يكون إلى الماء الغليظ، جيد. وعندنا العذرة اليابسة اللي هي تكون شنو؟ تكون متنابسة، متماسكة. ويجينا هذيك فيها نزح 10 دلاء، صفحة 58، ونزح 10 دلاء ليابس العذرة، بيجينا بعدين نتكلم عنها. إذن الكلام عن عذرة الإنسان، مو مطلق العذرة، وهي فضلة الإنسان. والمروي اعتبار ذوبانها، وهو تفرق أجزائها، تفرق أجزائها، هذا معنى الذوبان. عنده باب 20 من أبواب الماء المطلق، باب ما ينزح للعذرة اليابسة والرطبة وخرء الكلاب وما لا نص فيه. الرواية الأولى: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العذرة، أو عن العذرة تقع في البئر، فقال: ينزح منها 10 دلاء، هذا بناء على أنها يابسة، فإن ذابت ف40 أو 50 دلوًا. شوفوا في الرواية ترديد 40 أو 50 دلوًا، هل الترديد هذا من الإمام أو من الشارح؟ بغض النظر الحين عن هذا، وأوصل الفكرة، هذا النحو من الترديد يحتمل أن يكون من الإمام ويحتمل أن يكون من الشارح الراوي. إذا كان الترديد من الإمام عليه السلام فهذا معناتها، أحسنته، معناتها التخيير، والإمام ما ينسى، صحيح، ولا راح يتردد في الحكم. ولذا الإمام عندما يردد يقول: والله هذا كم الأربعين أو الخمسين كيفك، بس إذا رحت للخمسين أفضل. ولذا مثل هذا إذا قلت ثبتنا أنت الترديد من الإمام وهذا الترديد من كلام الإمام عليه السلام، بنقول والله الفقيه يفتي هكذا، يجوز نزح الأربعين والأفضل نزح الخمسين. ليش؟ لأن الترديد من الإمام. لكن إذا كان الترديد من الراوي، إذا كان الترديد من الراوي نقول ما ندري الراوي، الراوي هو متردد هل الإمام قال أربعين أو الإمام قال خمسين، فإحنا نشك الآن في متعلق الحكم. الحكم هل هو الذي كان عند الإمام أربعين أو ثلاث أو خمسين؟ واضح أو لا؟ فإما أنه نجري البراءة عن الخمسين على مسلك، وإما نقول لا احتاط إلى الخمسين على مسلك آخر. واضح إن شاء الله. يقول والمروي، وقرأنا المروي هاي الرواية الأولى. الرواية الثالثة أيضا الثانية في الباب، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العذرة تقع في البئر، قال ينزح منها عشر دلاء فإن ذابت فأربعون أو خمسون. نفس الشيء في الرواية. وهي تفرق أجزائها وشيوعها في الماء، أما الرطوبة فلا نص عليها. الرواية ما قالت إذا كانت شنو، إذا كانت رطبة، قالت إذا ذابت فأربعون. تكلمت الرواية عن الذوبان وعدم الذوبان، لكن هذا الرطوبة تفهم من أنه لا يتحقق الذوبان إلا بعد الرطوبة. يعني متى تتفتت أجزاء العذرة؟ إذا كانت رطبة، أما إذا كانت يابسة لا تتفتت ولا تتفرق أجزاؤها. أما الرطوبة فلا نص على اعتبارها، لكن ذكرها الشيخ رحمه الله فقال باشتراط الرطوبة في نزح الخمسين دلوا، لكن ذكرها الشيخ وتبعه المصنف وجماعة واكتفى في الدروس بكل منهما. بكل منهما يعني الرطوبة والذوبان، يقول هذه ممكن يعني إذا كانت رطبة أو إذا كانت ذائبة. خب إذا كانت ذائبة يعني عندك ذائبة بحيث أنه مثل قلنا الماء الغليظ، جيد. إذا كانت رطبة، رطبة في قبال اليابسة المتصلبة، جيد. هذه الرطبة قد تتفرق بعض أجزائها في الدروس، قال هذا مشروط وهذا مشروط، أيهما تحقق كفى في نزح الخمسين. واكتفى في الدروس بكل منهما وكذلك تعين الخمسين، يعني اكتفى في الدروس بالخمسين. والمروي أربعون أو خمسون، قضينا قرأنا الرواية صحيح، وهو يقتضي التخيير. انتون تجاوبون الحين، يقتضي التخيير متى هذا الترديد؟ أحسنتم، إذا كان الترديد من الإمام عليه السلام وهو يقتضي التخيير، وإن كان اعتبار الأكثر أحوط وأفضل. أحوط وأفضل أو أفضل، قال أحوط أو أفضل، مو قال أحوط وأفضل. إذن وش تقصد بالأحوط وش تقصد بالأفضل؟ ليش أحوط وليش أفضل؟ كلام العلماء مو هكذا، يحتاج إلى تدقيق. قوله الأحوط إشارة إلى أنه إذا قلنا بأن بنجاسة البئر بالملاقات، إن قلنا بنجاسة البئر بالملاقات فإنه يجب أن ينزح الخمسين. ليش؟ يقول لأنه غاية ما يحتمل وجوبه وحصول التطهير به يحصل بالعمل بالرواية له خمسين. فأنت إذا نزحت الخمسين تقول قطعا طهرت البئر لما طهرتها، حتما طهرت البئر. فمقتضى الاحتياط أني أعمل بالخمسين. جيد، هذا إذا كان كلام الراوي، الراوي تقريب من الراوي يقول الأحوط أنك تأخذ بالخمسين، هذا أحوط وصار واضح. أما أنه أفضل، أفضل هذا إشارة إلى القول، لا إشارة إلى شنو؟ إلى القول بأن البئر إذا وقعت فيه النجاسة لا يتنجس وإنما يكون طاهرا. مر علينا هذا سابقا، يكون الماء طاهرا والنازح إما واجب تعبدي أو يستحب. عدل لا ذكرتونها، إما واجب أو مستحب. وإذا واجب واجب يروح إلى القسم الأول وهو أحوط، لكن إذا قلنا بأنه مستحب يقول الشهير الثاني حتى على اللي حتى من يقول بأن نزح البئر مستحبون الأفضل له أن ينزحل الخمسين. واضح إن شاء الله؟ ليش؟ لأنه ورد على تعبير هذا اللي يرون بالمستحب، ورد تعبير بتطهير البئر لسقوط العذرة فيما لو وصلت، نعم تطهيره بالخمسين أو الأربعين، فأقصى ما يطهر به البئر على نحو الاستحباب كم؟ خمسين. فالأفضل على رأيهم هو الخمسين. أهم ضميرها على رأيهم راجع إلى من؟ راجع إلى من يقول بأن البئر طاهر والنزح مستحب. واضح إن شاء الله؟ وينك؟ نعم هاي تقدم علينا قبل ما تلتحقون بالدرس بأنه عندنا أقوال ثلاثة في أن في مسألة وقوع النجاسة في البئر. فإذا وقعت النجاسة في البئر قالوا منهم المصنف وجملة كبيرة من العلماء من أنه البئر يتنجس ويجب نزح البئر على التقادير الذي قدرت، إما نجاسة لها مقدر أو ليس لها مقدر، وإذا كان ليس لها مقدر عليها تفصيل. جيد، قول ثاني قال لا، النجاسة إذا وقعت في البئر لا يتنجس لأن له مادة، بل يجب نزح البئر تعبدا. فجينا تفاصيل الناس عندهم ولكن على نحو الوجوب، المدار هو التعبد مو لأنه يطهر. قول الثالث لا، يقولون البئر بوقوع النجاسة يكون طاهرا لا يتنجس، والنزح لا يجب كما يقول أصحاب القول الثاني، إنما يكون النزح مستحبا. واضح له؟ فهنا في أقوال لما قاعد نتكلم عن طهارة نفس البئر، نفس ماء البئر، نفس ماء البئر مو بالتبع، نفس ماء البئر هل يتنجس أو لا يتنجس؟ هناك أقوال ثلاثة، قول يقول بالتنجس، قولين يقولان بعدم التنجس بالطهارة. هذين القولين منهم من قال بلزوم التطهير والنزح على نحو الوجوب، ومنهم من قال باستحباب التطهير والنزح يرحمك الله. فهذا أفضل نعم أفضل بلحاظ أضعف الأقوال وهو القول باستحباب النزح، القول باستحباب النزح. جيد، وأربعين دلوا للثعلب والأرنب والشاة والخنزير والكلب والهر وشبه ذلك. شبه ذلك يمثل بالغزال والقرد، وشبه ذلك الشبه الموجود بين هذه الأمور، الثعلب والأرنب والشاة والخنزير والكلب والهر، يقولون بلحاظ الحجم، وإن كان الخنزير قد يكون حجمه شوي أكبر. جيد، بلحاظ الحجم، لكن هذا باعتبار الغالب من هذه الأصناف حجمها متقارب، يعني مثل نعم الشاة الأرنب إلى حد ما الحجم متقارب، ليست ضخمة الجثة كالبقرة مثلا والثور.
حتى الخنزير ما يوصل إلى مستوى البقرة والثور. جيد. ولا تصغر هذه إلى مستوى أن تصل بحجم العصفور مثلا أو الطائر. يقول: والمراد من نجاسته بالموت كما مر، كما مر، وهي نجاسة الموت، يعني أحسنت، النجاسة المستندة إلى الموت، وليست النجاسة العينية، ليست النجاسة العينية. لأن بعضهم قال تعال النجاسة نجاسة عينية، الكلب نجس العين، الخنزير نجس العين. جيد. فالمفترض أنه ما يجب لها الأربعين، يجب إليها السابعة مثل ما سيأتي. قال: والمراد من نجاسته بالموت، وذيك اللي راح تجي مثل الكلب إذا خرج حيا، مو إذا مات، إذا خرج حيا، أما إذا مات أربعين. يقول: والمستند ضعيف، ضعف راجع إلى الضعف السندي لوجود في السند علي بن أبي حمزة البطائني. والمستند ضعيف، والشهرة جابرة، جابرة على ما زعموا. يعني يقول الشهرة، هل الشهرة تجبر الرواية ضعف ضعف السند؟ شهرة على مستوى العمل، على التفصيل الذي مر عليكم في محله، هل الشهرة جابرة أو ليست بجابرة؟ وكونها كاسر هذا بحث آخر. جيد. جابرة أو ليست بجابرة، فإذا كانت الرواية ضعيفة على مستوى السند، جيد، وعمل بها الأصحاب، بعضهم قال بأن الشهرة جابرة تجبر هذا الضعف السندي. ليش تجبر الضعف السندي؟ النكتة في هذا أن هؤلاء عملوا بها، وعملهم بها بهذه الرواية ليس إلا لأن الرواية قد صدرت من المعصوم. الآن ما عندنا طريق إلا هذا الطريق اللي يمر به مجموعة من المنحرفين. جيد. لكن الرواية صادرة؟ يقولون نعم صادرة. واضح. ولذا الشهرة تكون جابرة، تكون جابرة. نقرأ الرواية، رواية موجودة في الباب السابع عشر. الباب، نعم، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب السابع عشر من أبواب الماء المطلق، الحديث الثالث، وبإسناده كذا قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفأرة تقع في البئر، فقال: سبع دلائم. قال: وسألته عن الطير والدجاجة تقع في البئر، قال: سبع دلائم، والسنور عشرون أو ثلاثون أو أربعون دلوان، والكلب وشبهه. أيضا هذه الرواية فيها ترديد، وأكثره، أكثر الترديد أربعين، وجي فيها ما تقدم من كلام في الأربعين والخمسين، الترديد الذي تقدم الإشارة إليه. يقول: والشهرة جابرة على ما زعموا، وكذا بول الرجل، وأربعون دلوان لهذه العناوين، وبول الرجل، بول الرجل أيضا وردت فيه رواية، والرواية أيضا ضعيفة سندا. قال: وكذا في بول الرجل سندا وشهرة، يعني هم ضعيفة سندا، ويمكن أن تجبر على ما زعموا بعمل الأصحاب. وإطلاق الرجل يشمل المسلم والكافر، يعني بول الرجل وبول الكافر، بول الرجل المسلم وبول الرجل الكافر. الرواية قالت بول الرجل، والمصنف أيضا قال بول الرجل، معناتها غير الرجل، المرأة، الصغير، يخرج عن هذا الأمر. وتخرج المرأة والخنثى، الخنثى فيلحق بولهما بما لا نص فيه، وكذا الصبية. أما الصبي فسيأتي، يجينا إن شاء الله الصبي في صفحة 59، وبول الصبي هذا مما ينزح له سبع دلائم. جيد. قال: والخنثى، الخنثى راح يجي إن شاء الله كلام فيها في وقت لاحق، من أن هذه الخنثى هي غير معلومة الجنس، هل هي ذكر أم خنثى؟ أحيانا لوجود عيب خلقي، عيب خلقي فيها، جيد، مثلا هو ذكر ولكن وجدت جلده، جيد، استطال جلده بحيث غطى العضو التناسلي، جيد، هذا في واقعه ذكر وليس انثى. باصطلاح اليوم يسوون له عمليه جراحيه فيبرز العضو التناسلي اليه، لكن في حقيقته ذكر. ونفس الكلام فيما اذا كانت انثى، هي في حقيقتها انثى لكن نبت لها جلد زائد بصوره الذكر، مثل ما تنبت الى الواحد احيانا اصبع زائده، نفس الشيء هناك ينبت له جلد زائد، هذا ما له قيمه وداخل ما عنده شنو اتصال بالاعضاء الداخليه، مجرد جلده خارجه، قد يكون لها اتصال احيانا بحيث يخرج البول مثلا، لكن مقومات الجنس الذكوره مو موجوده داخل، واضح ولا؟ نعم. فهي في واقعها انثى، في واقعها انثى، هذا العضو لو قطع مثلا صارت انثى طبيعيه، واضح؟ صارت انثى طبيعيه. اذا احيانا يشخص هي انثى او خنثى بشكل واضح، احيانا لا، ما يمكن تشخيصها، لانه مثلا العضوين موجودين وظاهر الحال ان العضوين يعملان، فحين شو تسوي هذا؟ شو تسوي؟ هذه انثى لو رجل، هذه يسمونها خنثى. الخنثى يرحمك الله على قسمين، قد تكون الخنثى يمكن تشخيصها، تشخيص كونها خنثى او ليس، يعني تشخيص الجنس رجل او امراه، جيد، ومره لا، يسمونها خنثى مشكل التي لا يمكن ان تشخص اصلا. اني قاعد يتكلم عن الخنثى المشكل، مو قاعد يتكلم عن التي يمكن ان تشخص، لان بمجرد ان تشخص راح تكون اما ذكر او انثى، هذا لا. يجينا الان تفصيل في ان هذه الخنثى كيف نعرف جنسها، في تفاصيل ان شاء الله في كتاب القضاء اذا درستون التفاصيل يجي. مثلا من التفاصيل التي او الاختبارات التي يفحص بها هذه المراه، مثلا يطلب منها ان تتبول، فالمخرج الذي يخرج منه البول اولا هو جنسها، فاذا خرج البول اولا من مخرج الذكر فهي ذكر، وان خرج اولا من مخرج الانثى فهي انثى. احيانا لا، يطلع البول من الاثنين معا ورطه، احسن ينتظر الى الانتهاء، وهكذا التفاصيل التي تذكر في محلها في كتاب القضاء يجيكم ان شاء الله مفصل. قال: واما الصبي فسياتي، ولو قيل فيما لا نص فيه بنزح 30 أو 40 وجب في بول الخنثى اكثر الامرين. نريد نرجع الى شنو؟ الى قولنا سابقا ان مش ذكرت بمرتين او ثلاث، انه فيما لو وقعت في البئر نجاسه اختلفوا، ناس قالوا ينجس، عفوا، في ناس قالوا بانه يجب نزح الجميع فيما لا نص فيه، بعضهم قالوا يجب نزح 30، بعضهم قال يجب نزح 40، عدل ولا؟ يقول المصنف هذا حين الخنثى، اذا قلنا بانها كانت هي مما لا نص فيه، اذا قلنا بانه يجب نزح الجميع واضح، اذا قلنا يجب نزح 30 حين قاعدين نتكلم عن 40 بعد واضح متساوي، عدل كلام، اذا قلنا بانه ما لا نص فيه ينزح 30، على هذا الراي شلون يكون؟ قال: ولو قيل فيما لا نص فيه بنزح 30 أو 40 وجب في بول الخنثى أكثر الأمرين منه ومن بول الرجل، يعني أكثر الأمرين وهو 40. فإذا رحت لي هناك فيما لا نص فيه قلت والله أنا أقول بأنه ما لا نص فيه ينزح له 30، قلت تدري لأن هذا خنثى، فيأخذ الرأي الأشد، لأن هذا الخنثى يحتمل أنه رجل في واقعه، عدل ولا؟ فيأخذ حكم الرجل، ما راح تعطيه حكم المرأة أو الحكم الأقل، جيد. يقول: ومنه بول الرجل مع احتمال الاجتزاء بالأقل. يقول مع ذلك، يقول في احتمالية بلحاظ الأصول أنه يمكن أن يجتزأ بالأقل، ما نروح إلى 40 إنما نحكم لها بال30. كيف؟ يقول هكذا: الخنثى هو إما امرأة وإما رجل، جيد، إما امرأة وإما رجل، الأقل 30، وال30 متيقن قطعا، 30 متيقن قطعا، والأصل عدم وجوب الزائد اللي هي 10 الزائدة حتى تصير 40، الأصل عدم وجوب الزائد، وبالتالي يطهر الماء بلحاظ الأصل، بلحاظ الأصل عبر عنه بالأصل، للأصل بلحاظ الأصل يطهر الماء بال30، والزائد تجري فيه البراءة، البراءة عن المقدار الزائد. طبعا هذا يمكن أن يعارض بأصل آخر وهو الاستصحاب، أنك تستصحب الحالة السابقة، سابقا كان نجسا، فبال30 هل طهر؟ ولا زلت أشك، فصعدها إلى 40، فإذا وصلت إلى 40 بعد ما في مجال للاستصحاب. وفي ونزح الثلاثين دلون يأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد.